بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 95 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، يقول: إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر في ماذا يقيمك. إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر في ماذا يقيمك. هنالك دلائل في حياة الإنسان تكشف له مكانته عند الله سبحانه وتعالى. يستطيع بهذه الدلائل أن يستبشر، ويستطيع أيضا بهذه الدلائل أن يأخذ حذره. هذه الدلائل ليست من نوع القرار القطعي واليقيني. القرار القطعي واليقيني ليس لأحد إطلاقا، ذلك لأن مآل الإنسان لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن هنالك مبشرات وهنالك دلائل. هذه الدلائل إما أن تجعل الإنسان يستبشر ويتفاءل فيحمد الله عز وجل ويزداد شكرا لله سبحانه وتعالى، وإما أن تجعله هذه الدلائل يأخذ حذرة ويستيقظ من غفلة ويتنبه من سبات ليصلح حاله، ليقوم اعوجاجه، ليتوب إلى الله عز وجل. فالدلائل التي يتكلم عن بعضها هنا ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى لا تعطي الإنسان يقينا، وإلا لكان الإنسان متأليا على الله. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التألي على الله، يعني أن تقطع وتجزم لنفسك بمصير ما عند الله عز وجل، إن خيرا وإن شر، أو أن تقطع وتجزم للآخرين، لزيد من الناس، وليكن من العلماء الأعلام، وليكن ممن يشار إليهم بالبنان، أيا كان. الجزم لا يملكه أحد، والقطع لا يملكه أحد إلا في حق الرسل والأنبياء وفي حق المبشرين بالجنة فقط. ولكن هنالك دلائل، هذه الدلائل تسمى مبشرات، أو العكس، يمكن أن نقف عندها وأن نبني عليها إما تفاؤلا واستبشارا، أو أن نبني عليها الحذر لكي نأخذ أنفسنا به. يقول هنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر في ماذا يقيمك. انظر إلى المهام التي أقامك الله فيها، إلى الأعمال التي يسرها لك وشرح صدرك لها. إن رأيت أن المهام، الأنشطة، الأعمال التي أقامك الله عز وجل فيها وشرح صدرك لها من الأمور التي يحبها الله، من الأمور المتفقة مع شريعة الله سبحانه وتعالى، فاستبشر واعلم أن هذا النهج الذي سيرك الله عز وجل فيه وحببه إليك وشرح صدرك له بعد أن علمت أنه نهج متفق مع الشرع، متفق مع أوامر الله عز وجل، استبشر أن هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد أراد بك خيرا، واعلم أن هذا دليل على مقامك المقبول عند الله سبحانه وتعالى. وأما إن نظرت فرأيت أنك تسير في طرق معوجة لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وتنشط للقيام بأعمال لا تتفق مع شرائع الله سبحانه وتعالى وأحكامه، فكن على حذر من أن الباري سبحانه وتعالى لم يرد بك خيرا، وأن مكانتك عند الله عز وجل ليست مكانة المحبوب الذي أحبه الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام يعبر عنه الواصلون والصديقون بعبارة قريبة من هذا الكلام: إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر إلى مقامه عندك. إذا أردت أن تعلم مقامك، مكانتك يعني، عند الله سبحانه وتعالى، فعد إلى نفسك وسائل نفسك عن مكانة الله عز وجل عندك. فإذا رأيت أن أوامر الله عز وجل ثقيلة، أعني بكلمة ثقيلة يعني قدسية هامة خطيرة جدا، مما يدفعك إلى أن تحفل بها وأن تهتم بها، وإذا رأيت أن صفات الله عز وجل، شعائر الله سبحانه وتعالى، أوامر الباري عز وجل غالية عندك، وتبينت هذه الحقيقة، فاطمئن واستبشر أن مكانتك عند الله عز وجل أيضا باسقة جيدة. وأنا أضرب المثل، بل أمثلة كثيرة على هذا. إذا رأيت الصلاة من شعائر الله، الصلاة من شعائر الله عز وجل، إذا أذن للصلاة سمعت الأذان فداخلتك هيبة من هذه الكلمات: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر ألفاظ الأذان، داخلتك هيبة من هذه الكلمات وجذبك جاذب إلى الاستجابة، استجابة هذا النداء، ثم إنه جذبك جاذب إلى أن تقول إما بلسانك أو بلسان حالك: لبيك يا رب، ها أنا ذا مقبل. هذه الظاهرة ماذا تعني؟ تعني أن لله مكانة كبيرة بين جوانحك عندك، يعني شعائر لها غالية عندك. إذا نظرت إلى كتاب الله عز وجل يتلى فداخلتك الرهبة من هذا الكلام الذي تصغي إليه، وأخذت تسمع، كنت تتكلم فوقفت عن الكلام، كنت تقرأ أو تنشغل بما أنت بصدده فتركت ذلك كله، واتجه منك القلب والفكر إلى هذا الكلام الذي تسمعه. لاحظ هذا المعنى. أو رأيت كتاب الله عز وجل أو آيات سطرت على ورقة من كتاب الله عز وجل قد ألقيت في مكان غير لائق، فداخلك من ذلك رعب وهم شديد، ووقفت في غيرة كبيرة على كتاب الله أو كلامه أو على هذه الآيات. نعم، ورفعت هذا الكتاب ووضعته في مكانه الباسق واهتممت بهذا الأمر، وهذا كثيرا ما يقع. هذا دليل من جملة الأدلة إذا رأيت هذه الظاهرة من نفسك. إذا كنت تسير في شارع في أيام رمضان مثلا، فرأيت إنسانا يجاهر بالإفطار، يجاهر بالإفطار هكذا علنا، داخلك من ذلك غضب شديد في داخل نفسك، وشعرت بغيرة كبيرة على حرمات الله عز وجل، وضقت ذرعا بأن تجد أن شعيرة من شعائر الله تمزق وتمزق علانية، فدفعك هذا إلى أن تقف أمام هذا الإنسان تنصحه تحذره طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا دليل آخر. إذا دخلت إلى دارك فوجدت شيء من الانحراف، شيء من التقصير في الدار بالنسبة لأوامر الله سبحانه وتعالى وأحكامه، فاهتاجت بك نفسك وتألمت لهذا الموضوع. هذه أمثلة كلها، إذا كنت بهذا الشكل فذلك دليل على أن لله ولشعائره مكانة عالية في قلبك. إذن فاعلم أن لك عند الله عز وجل مكانة عالية لك عنده سبحانه وتعالى. هذه بين هذا وذاك تلازم. الباري عز وجل يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله سبحانه وتعالى يحب المتقين، كما يؤكد ويكرر هذا في كتابه المبين. والعكس أيضا صحيح. فإذا أذن للصلاة ولم يعني ينبهك هذا الأذان إلى شيء غير عادي أبدا، بقيت تسترسل في كلامك، بقيت تسترسل في لهوك، لم ينبهك شعورك إلى شيء يدعوك إلى أن تتوقف، وانتهى الأذان وأنت مسترسل في لهوك وطعامك وشرابك وحديثك وشغلك وضحكك أيا كان الأمر الذي أنت فيه، ومر وقت الصلاة ولم تستشعر الخوف من أن يمر هذا الوقت دون أن تقبل إلى شعيرة الله عز وجل لتنهض بالواجب الذي كلفك الله عز وجل به، تساهلت في الأمر. إذا سمعت كتاب الله عز وجل يتلى وتشاغلت عنه، يعني لم تجد في نفسك شيء يجذبك إلى هذا الكلام كما هو شأن كثير من الناس اليوم، نعم، في التماسي، في مجالس التعازي، في الموالد، في غيرها، هذا يحدث كثيرا. كنت تمشي في السوق فرأيت المعاصي عن يمينك وعن شمالك ولم تجد ما يشعرك بأن شيئا غير لائق قد وقع أمامك، إذن فهذا يعني أنه ليس في قلبك مكانة لله ولشعائره قط. وإذن فاعلم أن ليس لك أيضا عند الله سبحانه وتعالى أي مكانة قط، وهذا شيء خطير، أمر خطير جدا أيها الإخوة. نعم، هذه قاعدة، ميزان. إذا أردت أن تعلم مقامك عند الله فانظر إلى مقامه عندك، هذا شيء واضح، انظر إلى مقامه عندك تجد مكانتك عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذه أيضا زاد درجات، يعني إنسان لله عز وجل مكانة باسقة جدا جدا عنده، يعني مثلا إذا سمع صوت الأذان يقشعر جلده، تنتابه حالة عجيبة وغريبة، وكأنه انتقل من الدنيا التي يعيش فيها إلى الحياة البرزخية، وكأنه يقف بين يدي الله. هذا الإنسان الذي يكون بهذا الشكل أيضا مكانته عند الله عز وجل عالية جدا جدا. الإنسان الذي يقرأ القرآن وأخيلته وأفكاره متجهة ذات اليمين وذات الشمال، يقرأ الكتاب القرآن له مكان عالي عنده، لكن ليست مكان عالي جدا. فرق كبير بينه وبين من إذا قرأ كتاب الله عز وجل أخذ مجامع قلبه كلها تتجه إلى كل كلمة كلمة مما يتلوه، الخشية تنتابه، تعظيم كتاب الله عز وجل يسيطر على كل مشاعره، الأمور تتفاوت وتختلف. نعم، وقد قلت لكم أظن مرة عن جد الخلفاء العثمانيين والذين ينتسبون إليه، واسمه عثمان أرطغرل. نقول الخلفاء العثمانيين نسبة إلى هذا، نسبة إلى رجل اسمه عثمان أرطغرل، أول خليفة من الخلفاء، أول واحد. نعم، هذا كان في بورصة، نزل ضيفا عند قريب له، ولما حان ميقات نومه أدخله صاحب الدار على الغرفة التي هيأها له لينام فيها. ولما أخذ عثمان رحمه الله تعالى عدته للنوم أراد أن ينام، لفت نظره شيء معلق على جدار الغرفة، دنا إليه وإذا هو القرآن، قرآن نعم معلق. فلما تبين أنه كتاب الله عز وجل اتخذ منه موقف الجندي من الضابط، ووقف وقفة استعداد أمام كتاب الله عز وجل، ووضع يدا على يد كأنه في الصلاة، وبقي واقفا على هذه الحال إلى أن أذن للفجر، لم يرقد. نعم، هذا الإنسان ينطبق عليه هذا القانون. إذا أردت أن تعلم مقامك عند الله فانظر إلى مقامه عندك. والدليل على أن له مقاما باسقا عند الله عز وجل ما أكرمه الله به، أورثه الله عز وجل مقاليد الحكم، وأخضع له المماليك في عصره. نعم، ومكنه من الأرض كما قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. أجل، وهو الذي أوصى ابنه عندما دنا وفاته أو دنت وفاته رحمه الله تعالى، قال لابنه وصية طويلة، قال لابنه: كنت كهذه النملة في الحقارة، فأعطاني الله كل ما ترى بخدمة دينه، فاخدم دين الله عز وجل في حياتك، فإنما ذلك هو واجب الملوك على الأرض. نعم، هذا مظهر يدل على مكانة الباري عز وجل في قلب عثمان أرطغرل، وفي الوقت ذاته يدل على مكانة عثمان أرطغرل عند من؟ عند الله عز وجل، لهذه النتائج التي أعطاه إياها. الواقع هذا قانون لا يتبدل ولا يتغير. الغيرة على حرمات الله من مظاهر مكانة الله عند الإنسان. انظر كم تغار على حرمات الله. إذا وجدت أن لديك غيرة كبيرة على حرمات الله، والله استبشر، لك مكانة عالية عند الله، والمطلوب أن تحافظ على هذه المكانة إلى الممات. نعم، لكن إن نظرت فرأيت أن حرمات الله عز وجل تمر بك، ما يجرح منها وما لا يجرح، ولا تجد فرقا ولا تشعر في نفسك بغيرة على ما يضيع من هذه الحرمات، فكن من أمر دينك على وجل. إذن ليست لله مكانة في قلبك، إذا لم تكن لله مكانة في قلبك فهذا دليل على أن ليست لك مكانة أيضا عند الله سبحانه وتعالى. حرمات الله يعني أوامر الله، شرائع الله، أحكام الله سبحانه وتعالى، نعم، المنكرات التي قد تجدها تمر بها، هذه كلها عبارة عن ترمومترات. عندما تمر على هذه الحالة كيف يكون حالك؟ إذا شعرت بما يغلي بين جوانحك، نعم، فإهنا أن لك مكانة عند الله عز وجل. المنكر باري عز وجل ابتلانا في حياتنا بابتلاءات كثيرة، والحياة كلها ابتلاء، لكن من جملة الابتلاءات أن المجتمع الذي تعيش فيه أيا كان لابد أن تكون فيه منكرات، لابد أن تكون فيه انحرافات. نعم، تمر كل يوم بأنواع من المنكرات تراها عن يمينك وعن شمالك، هذا ابتلاء. هنا تتجلى مكانة الله عندك. فإذا كنت ممن يرى هذا المنكر ويشيح بوجهه عنه، طبعا يعني نحن ينبغي أن نشيح بوجهنا على المنكر، لكن أعني بكلمة تشيح بوجهك عنه يعني لا تبالي به، يعني لا تهتم به، يعني لا تغار على حرمات الله، فهذا أمر خطير، أمر خطير. وإذا كنت تفور وتتألم وتشعر بأن عليك واجبا ينبغي أن تقوم به أمام هذا المنكر لتزيله، إذن هذا دليل على غيرتك على حرمات الله، ومن ثم هو دليل على مكانة الله سبحانه وتعالى عندك. أنا أتحدث عن الشعور، لكن أنا لا أتحدث عن التصرف. التصرف ينبغي أن يكون بحكمة، يعني ينبغي أن يضبط الإنسان عواطفه. العواطف قد تكون في حالة غليان، لكن عندما تتصرف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن بالنهج الذي شرعه الله عز وجل، لا تسكت ولا تشيح بوجهك، وأيضا لا تستعمل أسلوب الثورة والهياج، لأن هذا لا يزيل المنكر، بل تقف وقد ضبطت أعصابك وضبطت عواطفك، وتتجه إلى من تلبس بهذا المنكر فتقول: يا هذا، أنا عبد لله وأنت عبد له، وأنا مسؤول عنك، وإن غيرتي على حرمات الله وغيرتي على مصيرك تقتضي أن أذكرك بالحق الذي ضيعته، وتقتضي أن أحذرك من هذا المنكر الذي قد وقعت وانزلقت فيه. ينبغي أن تقول طبعا بالحكمة. وقلت أكثر من مرة، نحن الذين يعني إن شاء الله عز وجل أن لا نحمل مسؤولية إدارة الأمور، مسؤولية رعاية الناس، حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة لنا تقف عند اللسان فقط، لكن الحاكم حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتجاوز اللسان إلى العمل، هذا شيء معروف كما قال الإمام الغزالي في كتاب الإحياء. فأنت إنسان من عامة الشعب، لكن الله عز وجل أقامك وإن كنت من عامة الشعب على حراسة دينه، وكلفك بالغيرة على شعائره، لكن ما الأسلوب الذي تملكه؟ الكلام. وبأي أسلوب؟ بالمنطق والحوار والإقناع وما إلى ذلك. فإذا أديت هذه المهمة ولم تستفد فقد أخذت أجرك ومضي، انتهى الإشكال. يأتي دور الحاكم، الحاكم غيرته على حرمات الله لا تظهر في مجرد التزكير، بل تظهر في الضرب على يد الذي يعكف على المنكر ولا يريد أن يتنازل أو أن يتجاوزه. هذا شيء ينبغي أن نعلمه جيدا أيها الإخوة. كثيرون هم الذين في هذا العصر يعني يعتزون بانتمائهم الإسلامي، ونحن لا نتهم مسلما في إسلامه، وليس لنا ذلك أبدا إطلاقا، لكن ينبغي على هؤلاء الإخوة أن يرتابوا في دعاويهم، وأن يرتابوا في ما يعتزون به من هوية إذا لم تكن غيرتهم على حرمات الله سبحانه وتعالى كافية وافية، ينبغي ذلك. وأنا أضرب مثلا قبل كل شيء للناس الذين يعيشون في الغرب في أوروبا وأمريكا. ما الذي يعني ما هو الخطر الذي يحدث بأولئك الناس؟ الخطر هو التالي: في الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، الأسبوع الثالث، الرابع، كلما رأى في السوق، في الشارع، في المجتمع شيئا مخالفا لأمر الله يربط وتألم وشعر فعلا بالغيرة على حرمات الله. طيب، بعد شهر، شهرين، ثلاثة، تتناقص هذه الغيرة. السبب أنه تعودت عيناه، ثم تعودت نفسه على هذا الذي يرى، ثم إنه بدأ يستأنس بهذه الأمور التي تخالف دين الله عز وجل وشرعه وأحكامه. بعد حين، بعد سنة أو أكثر أو ربما حتى أقل، تجد أن هذه الأمور كلها تمر به ولا يشعر أنها مخالفة، لا يشعر أنها خطأ، لا يشعر أنها غلط. بل أقول شيئا آخر: مع استمرار الزمن يجد نفسه يبرر هذه الأشياء. وكم رأينا ذلك؟ أين بقيت الغيرة على حرمات الله؟ أين هي مكانة الله في نفسك ومقام الله في قلبك؟ تبخر، تبخر ذلك كله. إذن النتيجة هي أن تعلم أن مكانتك عند الله سبحانه وتعالى كذلك. عندما يكون أحدنا في مجتمع مثل هذه المجتمعات، ينبغي أن يأخذ المقياس ذاته أيضا بمقدار ما تستشعر الغيرة على حرمات الله وأوامر الله وشعائره. طبعا ستتحرك للانتصار لدين الله بالحكمة والموعظة الحسنة، عندئذ هذا دليل إيجابي. لكن عندما نتعود في بلادنا أيضا، نتعود على هذه الأشياء، فاعلم أن مكانتك عند الله ضائعة من بقيت على هذه الحالة. كل شيء على هذا المنوال. شعائر الدين أيها الإخوة كثيرة، منها ما تنوسي. نحن الآن يعني لكثرة، قبل سنوات طويلة جدا، إذا رأى أحدنا فتاة متبرجة في الشارع احتاجت بين جوانحه المشاعر الغيرة على دين الله وعلى حرماته، وبدأ يتكلم ويدعو وينكر، مشكلة تقع. ما الذي آل إليه الأمر فيما بعد؟ تعودنا ثم تعودنا ثم تعودنا، أصبحنا نرى هذا المنكر في كل صباح ومساء، عن يمين وعن شمال وأمامنا. كل أنا أول من ربما أنسى أجد هذه الظاهرة وأنسى أنه أمر مخالف لدين الله، هذا من كثرة التعود. لكن المؤمن ما ينبغي أن يتغلب التعود على غيرته مهما يكن، ينبغي أن يتأفف وينبغي أن يستشعر الغيرة على دين الله. لا يستطيع هذا شيء آخر، لا يستطيع شيء آخر، لكنه يتحرك ضمن حدود استطاعته، ضمن حدود الاستطاعة يتحرك. مثلا يعبر عن غيرته وعجزه بماذا؟ برعايته لأهله، لأسرته، لأولاده، لبناته، كأنه يقول يا رب هذا ما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك. نعم، بهذه المناسبة أيها الإخوة أقول لكم، اليوم جاءتني يعني تليفونات كثيرة، وبالأمس كذلك، تعقيبا على ما قد قلته بالأمس من أن هنالك توجيها ولله الحمد صدر من أكبر سلطة، من السيد رئيس الجمهوري إلى القيادة القطري، أن توجه القيادة إلى المدارس كلها عن طريق وزارة التربية، أن لا يمس أحد حجاب فتاة متحجبة. جاءت متحجبة أهلا وسهلا، غير متحجبة أهلا وسهلا، كما تشاء، على أن تلبس لباس الفتو المعروف. جاءتني تليفونات تقول في المدرسة الفلانية لم يطبق هذا، وقع خرق كبير كبير في المدرسة الفلانية، في الثانوية الفلانية، في الإعدادية الفلانية. نعم، أنا أريد أن أقول لكم الشيء الذي قلته مرارا وتكرارا، حتى أحمل نفسي وأحملكم أنتم أيها الآباء دوركم في هذا الموضوع، مما لا ريب فيه، كونوا على يقين أن السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار حماه الله وحفظه وأجرى مزيدا من الخير على يديه، بس هذا التوجيه، بس هذا التوجيه قبل قرابة 20 يوم أو 15 يوما، وأكده عندما صلى الجمعة في مسجد الشيخ عبد الكريم الرفاعي، وبعد صلاة الجمعة في غرفة جلس فيها قرابة ساعة، وكان في الغرفة حوالي 20 شخص أكثر، ذكر لهم هذا الكلام وقال فضلنا أن يكون التوجيه شفهيا، لأن لو أصدرنا توجيها كتابيا لكان معنى ذلك أن هنالك توجيه كتابي سابق للمنع من ارتداء الإشارات، في حين أنه لا يوجد أي توجيه سابق بالمنع، ومن ثم فليس هنالك موجب لتوجيه كتابي ينسخ توجيها سابقا، ما في توجيه سابق. الذين كانوا يمارسون هذا كانوا يمارسونه بعمل مزاجي من عندهم. أجل، فالسيد الرئيس قال هذا الكلام وكلفت القيادة بالتوجيه ونفذت القيادة، وطلب مني ومن غيري مسؤولون في جهاز الأمن الداخلي بأن نبلغ عن كل تجاوز يقع في ثانوية في إعدادية في أي شيء، وأبلغونا بتوجيه السيد الرئيس. وذكر لي السيد مدير فرع الأمن الداخلي، قال إذا كنا نسمح للفتاة أن تتعرض وأن تمشي حاسرة أفلا نسمح لها بأن تحتشم؟ هذا كلامه. نعم، إذن هذا شيء واقع، ويتم تعقب كل المدارس التي تخالف، لكن ينبغي أن تعلموا أن الاختراق شيء مفروض. هنالك من كانوا يطربون بانتزاع الإشارات، هنالك نساء ورجال معقدون من مظهر الحشمة التي تتحلى بها المرأة التي تريد أو الفتاة التي تريد أن تحتشم، معقدون يحبون أن يشفوا غليلة عقدهم وأحقادهم في حق البنات اللائي أثرن الحشمة وأثرن الحجاب. طالما كانت هنالك وسيلة مفتحة من أجل إشفاء الغليل لا يقصرون أو لا يقصرن في هذا الأمر، لذلك توقعوا أن يكون هنالك اختراقات، هنالك موجهات يتجاهل، ما جاءنا أي تعميم، كاذبة، هنالك مديرات يقول كلام إشكالكم. طيب ما هو واجبكم في هذه الحالة؟ هنا دور الآباء، ينبغي لكل منكم أن يوضح هذه الحقيقة لابنته وعندما تذهب إلى ثانويتها وإلى إعداديتها تمارس حريتها. نحن لا نجبر أيها الإخوة فتاة حاسرة بأن تحتجب أبدا. نحن ندع الزهور كلها تتفتح كما يقول المثل الصيني الحرية. نعم، وإذا تركنا الحرية على أفاقها مع التوجيه النتيجة للإسلام، النتيجة للاحتشام، النتيجة للأدب. بينوا لبناتكم هذا، وعلى الفتى وعليه تلميذة ابنتك أن تذهب إلى المدرسة مرفوعة الرأس معتزة بعشمتها وحجابها، فإذا وجدت يدا آثمة تريد أن تنتزع منا هذا الحجاب فإياها أن تخلع وإياها أن تذوب. نعم، ولتقل لها إنك تخالفين النظام وأنا التي أرعى النظام وأحميه وأغار عليه. نعم، ولسوف أبلغ. وعلى هذه الفتاة وأمثالها أن يخرجن ورأسا يتجهن إلى مدير مكتب وزير التربية، رأسا بشكل جماعي إلى مكتب وزير التربية، ويقولن لمكتب وزير التربية: وزير التربية جاي ينتظر هذه الأشياء، فلانة في مدرسة الفلانية قالت كذا وكذا وكذا، نعم، وخالفت النظام. هذا هو واجب الآباء والتلميذات في التعاون مع هذا الموضوع. أيها الإخوة، كنا بالأمس نغاروا على دين الله، الآن نغاروا على نظام البلد إلى جانب دين الله. الآن فعلا نحن نغاروا على النظام، لأن هذا الذي أقول لكم وأنا على علم على بينة. نعم، لكن في هنالك بؤر تضيق ذرعا بهذا النظام وتتجاهله. لكن ما واجبنا نحن المواطنون؟ أن نرعى النظام ونضعه بعيوننا، وأن نتعاون نعم مع أجهزة الأمن التي ترعى. أنا طلب مني أكثر من مرة الضابط الأمني الموجود في فرع أمن دمشق، فرع الأمن الداخلي بدمشق، أن أبلغه عن كل اختراق، عن كل مخالفة لهذا الأمر، وأنتم أيضا مكلفون بهذا. هذا من مظاهر الغيرة التي نتحدث عنها، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. نحن في هذه البلدة أيها الإخوة ينبغي أن نتبين الشيء التالي: غيرتنا على دين الله ممزوجة مزجا لا ينفك عن غيرتنا على نظام هذه البلدة، لأن الله عز وجل من مظاهر رعايته لهذه البلدة أنه لن يجعل انفكاكا ولا خصاما بين النظام وبين مبادئ دين الله سبحانه وتعالى. لكن ما الذي يحدث؟ يحدث أن أناسا يتسربون في الظلام ليزيلوا، يتسربون في الظلام ليعكروا. كما قلت لكم، أنا أعلم أن هنالك من يحاول أن يلحق سمعة هذه البلد نوع من الغبش في الخارج. الآن جرائد كتبت إن الدولة تلاحق من تسيء إلى حرية الفتاة في المدرسة فيما يتعلق بالحجاب. لا، وهذا مما يرفع شأن سوريا عاليا، ومما يزيل يعني الكلمات والتقولات والأكاذيب التي كانت تمد شيء من السحب على سمعة هذا البلد الإسلامي الكبير. هنالك من يحاول أن يعود فيعكر، هنالك من يحاول أن يعود فيشوه السمعة، وكأنه يقول لا 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 لا، البلدة ليست هكذا، لا يزال هنالك يحارب الحجاب في المدارس. لا والله، لا بالأمس لم يكن يحارب ولا اليوم، وأنا من أعلم الناس بهذا، لا بالأمس حورب ولا اليوم. لكن هنالك من كان يقول هذا قرار شبيبي نطبقه نحن بقطع النظر عن النظام، وولى ذلك العهد، والذي كان يقول هذا الكلام ذهب مع الريح، لكن ذيوله موجود. نعم، لذلك أيها الإخوة، إذا أردتم أن تعلموا مكانتكم عند الله فانظروا إلى غيرتكم على هذا الأمر. واليوم هي غيرة على النظام أيضا، غيرة على النظام وغيرة على دين الله سبحانه وتعالى. إذن الدور الآن دوركم، والكرة عندكم. البنت تذهب غدا، المتحجبة، أنا لا أقول عن غير المتحجبة، لا ألزم أبدا، التي اعتادت أن تضع حجابها ومظهر حشمتها في السوق تذهب متحجبة مرفوعة الرأس، فإذا أطالت موجهة أو مديرة لسانها في حقها فلتقل لها بكل جرأة وبكل قوة: إنك لا تخالفين الدين فقط، إنك تخالفين النظام وتخالفين أعظم توجيه من أعلى سلطة في هذه البلدة، ولسوف تعلمين. ولتخرج هي وزميلاتها رأسا إلى مكتب السيد وزير التربية. خلال أسبوع أسبوعين ستصف الأمور عن الشوائب، ولسوف تشكرون الله عز وجل على هذه الحقيقة التي أقولها لكم. ونحن نرجو أن نكون دائما حراسا على دين الله عز وجل، وأن نتحرك في حراستنا لدين الله بالحكمة والموعظة الحسنة وضمن حدود النظام فيما لا يخالف دين الله عز وجل وفيما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. وإذا قال قائل: ما جاءنا أي توجيه، قولوا له: ملئ أفواهكم، أنت تكذب، أنت لست تعيش في كهف. البلد كلها تعرف، البلد كلها علمت أن السيد الرئيس صلى الجمعة في جامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي وقال هذا الكلام أمام جمع غفير في المسجد. هذا الإنسان الذي أو الإنسانة التي تقول هذا الكلام تتجاهل شيئا تعلمه، ما يعيش في كهف، ما يعيش في بلاد الواق الواق، عايش هون، تعلم هذه الحقيقة لكنه تجاهل عارف. هذا ذيل من ذيول هذه الحكمة التي نبهنا إليها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: إذا أردت مقامك عند الله سبحانه وتعالى فانظر فيما يقيمك فيه، في ماذا يقيمك؟ يقيمك في أمر لا يرضي الله عز وجل؟ إياك. الإنسان الذي وجد نفسه منساقا إلى عمل وسأل عن شرع الله، سأل شرع الله عن هذا العمل فوجد أن هذا العمل غير لائق، إذن فكن على خطر من أن مقامك عند الله عز وجل خطير جدا، تحول عنه إلى العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق أقول أيها الإخوة، هؤلاء الذين حبب الله إليهم هذه المجالس، مجالس العلم، مجالس الموعظة، أقامهم الله في هذا الأمر، من حق هذه الحكمة أن تقول لهم: إذن فهنأوا أن لكم مقاما عاليا عند الله، ذلك لأن الله حبب إليكم مثل هذا العمل الذي تنهضون به. الإنسان الذي حبب الله سبحانه وتعالى إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، هذا شيء من عند الله سبحانه وتعالى، وسار على هذا الطريق والتزم هذا المنهاج، فليان أن مقامه عند الله سبحانه وتعالى من هذا القبيل، من هذا النوع. نعم، نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.